بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول المستظهر من معتبرة أبي خديجة، وقلنا أن المستند استظهر منها معنى عام ونستظهر منها معنى أخص. المعتبرة نقرأها مرة أخرى. ذاك السائل سأل الإمام الصادق عليه السلام قائلا: حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه سلام الله، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. قلنا استظهارنا أن المصادق الخمسة المذكورة في كلام الشارح والمفسر كلها مندرجة في دائرة السؤال الأول، وهو حلل لي الفروج. فميراثا يصيبه يعني امرأة يرثها، أي أمة وفيها الخمس، فحلل لي ذلك. تجارة أيضا كذلك. هذا الذي استظهرناه بما سبق. المستند يستظهر أن الرواية أعم، وأن المفسر بتوضيح مني لكلامه هو يقول هي أعم. خلاص، توضيح لكلامه أنه المفسر قد ترقى في السؤال وعمم السؤال لكل من انتقل إليه من الغير، يعني لكل شيء انتقل إليه من الغير، سواء كان فرجا أم غيره. فحسب هذا الرأي إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها في ضمن دائرة السؤال. ثم أضاف: أو ميراثا، أو ميراثا يصيبه، أي شيء كان، من منقول ومن غير منقول، من إنسان أو دابة أو غير ذلك. هذا الرأي الآخر. احنا ذكرنا بعض الشواهد لما نذهب إليه، ونقول عرفان في العرف لو كان المراد الترقي عادة المفسر كان ينبغي أن يضيف كلمة، يعني ما يستخدم كلمة أو، وإنما يقول وأضيفه مثلا على سؤاله، أو يأتي بأداة مثل بل اللي هي للإضراب في مثل المقام وللترقي. على أي تقدير، إذا واحد اطمأن بهذا الاستظهار فبها، إذا اطمأن بذلك الاستظهار فأيضا فبها. لكن الكلام الآخر، لو الإنسان تردد، يعني بعد أن أمعن النظر في الاستظهارين تردد أنه هل هذه الرواية قاعد تبيح مطلق المال المتعلق به الخمس المنتقل إليك من الغير، أو لا تبيح خصوص المناكح، إذا تردد في ذلك فما هو الحكم أو ما هو المرجع؟ الجواب على ذلك: المرجع حسب الأصل المؤصل في الأصول هو عمومات العام، يعني الخمس فيما عدا القدر المتيقن. وذلك لأن القاعدة الأصولية هي هذه: لو كان هنالك عام وورد خاص، هذا الخاص كان مرددا بين الأقل والأكثر يعني مجملة، فإنه لا يخصص العامة إلا بالقدر المتيقن، لأنه هذا المجمل بين الأكثر والأقل الدائر بين الأقل والأكثر تخصيصه للعام في الأقل مسلم، أما في الأكثر فمردد، فنبقى على عموم عامنا. فلو تردد الإنسان بين الظهورين لهذا المخصص المحلل فإنما عدا النتيجة هذه، فإنما عدا المناكح تبقى في دائرة الأصل الأول، يعني يجب تخميس ما انتقل إليك غير مخمس من الغير إلا أن يكون من الفروج. هذه مقتضى القاعدة فيما لو تردد الإنسان بين الظهورين. لكن نضيف إضافة أخيرة وننتقل للرواية اللاحقة الملحق الأخير بهذا البحث. قلنا إذن هنا استظهاران، هذا الاستظهار اللي احنا ذكرناه الخصوص في المناكح، استظهار المستند العموم لكل ما انتقل إليك من الغير. لكن اليوم كنت أراجع مصباح الفقيه فوجدته ظاهرا طبعا يقول بتفصيل آخر بوسط بين هذين الاستظهارين ظاهرا، بعدين أقول وجه كلامنا ظاهرا. المستفاد مبدئيا من عبارة مصباح الفقيه هي أنه يقول هناك دائرة وسط بين ذاك التضييق اللي إحنا قلنا به وتلك التوسعة اللي السيد الخوئي ذهب إليها، وهو أنه يحل للإنسان المال الذي انتقل إليه من الغير، لكن مو كل الأموال وإنما بعضها. شنو بعضها؟ احنا قلنا فقط المناكح حسب الرواية، يعني هو يقول المناكح والمتاجر والمواريث والعطايا. السيد الخوئي ظاهر كلامه أعم من ذلك، يعني كل ما انتقل إليك من الغير غير مخمس، حالة كوني غير مخمس فلا خمس فيه. احنا قلنا فقط المناكح. مصباح الفقيه ظاهره استثناء هاي الأربعة، فلا استثناء مطلق لكل من انتقل إليك ولا استثناء خاص اللي هو المناكح، وإنما هذه الأربعة. نقرأ نص عبارته ظاهرها نص لكن واقعها ظاهر، ثم هذا الظاهر يعدل عنه لما سيأتي. يقول في مصباح الفقيه للفقيه الهمداني: نعم بعضها كرواية أبي خديجة هذه اللي الآن قرأناها نص في ذلك، مقصود من في ذلك يعني في الإباحة المطلقة، لكن لاحظوا لكن لا عموما لها من حيث المورد، بل هي واردة في المناكح والمتاجر والمواريث والعطايا هاي الأربعة. وستعرف أن استثناء هذه الأمور مما يجب فيه الخمس أو عما يجب فيه الخمس، لأن الرواية ذكرت هاي الأربعة. إنما يسألك، نقرأ الرواية: خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها هذه المناكح، أو ميراثا يصيبها هذه المواريث، أو تجارة هذه المتاجر، أو شيئا أعطيه هذه العطايا. إذن هذا ظهر تفصيل جديد في الموضوع في المستظهر من الرواية. هذا التفصيل على ضوء كلام مصباح الفقيه أيضا له وجه محتمل، أن الرواية ما يستظهر منها يكون شيء بين الإطلاق الذي قال به المستند وبين التخصيص في خصوص المناكح اللي احنا قلنا. هذا الاحتمال صحيح وارد، لكن هذا الاحتمال وإن كان الظاهر عبارة مصباح الفقيه، لكن بعدين بالتأمل والرجوع إلى ما ذكره فيما بعد يظهر بأنه كلامه مطابق لكلام المستند وليس أخص. لماذا؟ لأنه فيما بعد يعمم المتاجر. لاحظوا هنا بيت القصيد: فيما بعد، ظاهر عبارته كان أخص مما ذهب إليه المستند، لكنه فيما بعد يعمم المتاجر اللي الرواية قالت تجارة، يعمم المتاجر لكل من تقل إليه من الغير غير مخمس، فيطابق كلام المستند على هذا الكلام. بعدين تلاحظوا عبارته هنا نقلنا نصها، وعبارته لاحقا نقلنا مضمونها، فبلحاظ ذاك الملحق رأيه يطابق المستند. لكن نقول مع قطع النظر عن رأي الفقيه الهمداني، هذا احتمال جديد قد برز، لكن بأي توضيح؟ بهذا التوضيح أنه الرواية عندما قالت أو تجارة، ما المراد بأو تجارة؟ هنا دققوا وسيأتي بحثه لاحقا. ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هو الذي يطابق رأي المستند ورأي المصباح، مصباح الفقيه أيضا، أن المقصود بتجارة أي مطلق من انتقل إليك من الغير من التجارة. هذا كلام الفقهاء الآن قاعد أشرحه، أنه ما المراد بتجارة. هذا الرأي الأول، ومنهم الوالد أيضا يرى هذا الرأي، أن المراد بتجارة مطلق من انتقل إليك من الغير حالة كوني غير مخمس. الاحتمال الثاني اللي أيضا الفقهاء ذاكري، أن المراد بتجارة ليس مطلق من انتقل إليك من الغير، وإنما خصوص الغنائم الحربية إذا اتجرت بها واشتريتها. هذا رأي بعض الفقهاء طارحي، أنه لأن الحروب كانت كثيرة في ذاك الزمان والغنائم كانت كثيرة، والحروب كانت بدون دقق هنا إذن الإمام، فكل الغنائم الحربية كانت للإمام، فهذا راح اشتراها، فعندما اشتراها يعلم بأن حق الإمام عليه السلام موجود فيها، فقعد يستحل من الإمام. هذا أيضا رأي، ومحتمل أن المراد من الرواية هو ذلك. الرأي الثالث، وهي الآراء بعدين نبحثها بالتفصيل على ضوء مختلف الروايات، الرأي الثالث يقول أن أو تجارتان المراد بالتجارة. إذن الرأي الأول كان التجارة يعني في كل ما اتجرت به وكل من انتقل إليك. الرأي الثاني التجارة الخاصة في دائرة الغنائم الحربية. الرأي الثالث اللي له شواهد في محله طبعا، أن التجارة التي تدور في دائرة الأنفال اللي هي أيضا لله والرسول، فهل الرسول والأئمة عليهم السلام أباحوها في زمن الغيبة؟ الآية هناك تقول يسألونك على الأنفال قل الأنفال لله هو الرسول. إذن الآية واضحة في ذاك الموطن، الأنفال مثل الأراضي، مثل بطون الوديان، رؤوس الجبال، سيف البحار، الآجام، الغابات، كثيرة جدا التجارات اللي ترتبط فيها كلش كثيرة. يعني مثلا سيف البحار، المواني أين تصنع؟ على سيف البحار. هذا حق الإمام موجود هنالك، ما لك حق تتصرف فيه، لكن الإمام قد أباح. وهكذا الغابات بما فيها من حيوانات ومصطيدات وغير ذلك، الأنفال 13-14 شيء من الأنفال. إذن الاحتمال الآخر في تجارة في هذه الرواية، وبعض آخر المقصود التجارة التي تكون في ضمن دائرة الأنفال، وهي دائرة واسعة لكنها لا تشمل كل من انتقل إليك من الغير. إذن هنا ثلاثة آراء في هذه الكلمة. بناء على أحد الآراء فإن كلام المصباح يطابق كلام المستند، وتنتج هذه الرواية حلية مطلق من انتقل إليك من الغير غير مخمس، لكن بناء على الرأيين الآخرين لا، تنتج حلية خصوص هذه الدائرة، دائرة الأنفال أو دائرة الغنائم الحربية لحق الإمام فيها، فانتقلت إليك الإمام يبيحها، لكن مو كل تجارة. لكن لو خلينا تعليق أخير، وهذه الرواية فقط، فالظاهر أنها مطلقة، يعني الحق مع المستند، نترك البحث في سائر الروايات. لو خلينا وهذه الرواية أو تجارة هذه تشمل الأنفال وتشمل الغنائم الحربية وتشمل أي تجارة اتجرت بها، أي كل ما انتقل إليك من الغير غير مخمس، هذه اللفظة بما هي لو خلينا وطبعها، الرأي الأول هو الأرجح، أن المراد بها الأعام على أي تقدير. فتفصيل ذلك وتنقيح الأقوال في محله إن شاء الله. ننتقل الآن للرواية اللاحقة. التي استدل بها وهي أيضا صحيحة على أن كل من انتقل إليك من الغير غير مخمس فلا تبتلى أنت بخمسه بل أنت منه في حال. هاي الرواية رواها الشيخ والصدوق بأسنادهما عن يونس بن عبد الرحمن قال كنت عند أبي عبد الله عليه سلام الله فدخل عليه رجل من القماطين. هاي الرواية سابقا قرأناها لكن الآن تنفعنا في هذا الموطن. قال جعلت فداك تقع في أيدينا. لاحظوا جيدا تقع في أيدينا. إذن هاي الرواية كلش ظاهرة فيما ينتقل إليك من الغير وهو لم يخمس. تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هاي الرواية إذن واضحة الآن لكن موطن السؤال هنا وهو هذه الرواية الفقهاء اختلفوا فيها في المراد منها من هذه الجهة ونحن نضيف لبحثهم مصداقين جديدين أو صورتين جديدتين. هذه الرواية هل هي مطلقة كما ذهب إليه بعض أم هي خاصة ببعض الصور كما ذهب إليه بعض آخر؟ شنو هي الصور؟ الصورة الأولى شخص معتقد بوجوب الخمس إلا أنه فاسق ما يدفع الخمس. فالإمام عليه السلام هل هذه الصورة قاعد يتكلم عنها؟ يعني واحد يعتقد بوجوب الخمس والخمس يتعلق بالعين ثم هذه العين التي تعلق بها الخمس باعها لي فالإمام هنا أباحها وأحل مع أن حق الإمام موجود في هذه التفاحة مثلا التي اشتريتها. هذه الصورة. الصورة الثانية اللي كثير من الفقهاء يقولون الصورة الثانية هي المرادة وليس الأولى أيضا. الصورة الثانية لو انتقل إليك مال ممن لا يعتقد بوجوب الخمس كالكافر أو كالمخالف يعني العامي. يعني العامة لا يعتقدون بوجوب الخمس في أرباح المكاسب وفي بعض آخر من الأقسام السبعة التي أشير إليها سابقا يعتقد بوجوب الخمس في الغنائم الحربية فقط أو والركاز عادة أو بعضهم يضيف المعدن بعض أقسام المعدن أما سائر ذلك ما عدا ذلك لا. إذن بعض الفقهاء استظهروا أن هذه الرواية خاصة بما لو انتقل إليك مال ممن لا يعتقد بالخمس سنيا كان أم كافرا ولا تشمل ما لو انتقل إليك مال ممن يعتقد بوجوبه لكنه يعصي. خلاص لاحظوا نقرأ الرواية حتى نشوف الاستنباطين شو نسوي فيهم. إحنا جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت حقك ثابت فيها وإنا عن ذلك مقصرون. قال الإمام عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. زين الرواية واضح أنها مطلقة فشلون بعض الفقهاء واضح أنه يعني من أين هذا جاء هذا التخصيص؟ يقول تقع في أيدينا ما قال تقع في أيدينا الأموال من أناس لا يعتقدون بالخمس فقط. الرواية كلش واضحة أنها مطلقة. فقسم من الفقهاء ومنهم الفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه وغيره شلون خصص ومن أين؟ وجه تخصيصهم دعوة الانصراف لا غير ما عندهم شيء آخر. طبعا عندهم شيء آخر في طول هذا بعدين سيأتي يقول منصرف هكذا. وتدرون الانصراف إذا وصل إليه الاستظهار فلا تستطيع أن تحاجه لأنه شيء وجداني إلا أن تقول بأنه لا أنا ما أشوف الانصراف خلاص. فإذن هؤلاء يقولون بالانصراف يعني تقع في أيدينا الأموال والأرباح هذه منصرفة للأموال والأرباح من المخالفين من الكفار وليس من خصوص الشيعة الفساق. احنا ايضا ممن لا يرى هذا الانصراف ولا يرى له وجهة الا ان يدعى بالغلبة يعني وجه الانصراف نوجه كلام هؤلاء الغلبة بدعوة أنه في زمان الأئمة عليهم السلام كان الغالب فيما يصل ليد التجار الشيعة هو من أموال المخالفين، لأنه السنة كانوا أكثر أكثرية مطلقة، هذا توجيه للانصراف للدعاء، لأنه الشيعة كانوا يعيشون في بحر السنة وكانوا أقلية مطلقة. هسه الكفار إذا كانوا قلة ما يخالف، لكن الكلام حول خصوص المخالف، فهذا التاجر الشيعي في المدينة أو في مكة عادة أطراف تجارته منه كانوا السنة. فهذا المورد إذن قرينة المقام، وأن الأغلب من التجارات التي كانت تقع بأيديهم كانت تقع بأيديهم من أيدي المخالفين، والكفار ما أضيفهم ما بإشكال، فما يقع بأيديهم من الشيعة سواء كانوا فساقا أم عدولا قليل. هذا الوجه اللي يمكن أن يذكر للانصراف، لكن هذا الوجه كما ترون عليل. ليش؟ لأن الغلبة لا تغير الظهور، الغلبة الموردية لا تصرف الظاهر عن ظاهره، هذه أيضا قاعدة مسلمة في محلها. مثلا إذا قال لعبد جيب لي ماي، والغالب أنه فرض مثلا هنا أكو 9 آبار أو 10 آبار، الغالب من الآبار لها لون معين والبئر الأخيرة لها لون آخر، هذه الغلبة الموردية لا تسبب صرف الظاهر عن ظاهره بتخصيص المراد من الآبار تلك الآبار اللي لها لون معين أو اللي هي على بعد معين من الأرض، يعني من المكان اللي هم فيه. المهم هذا بحث مشهور، يعني على المبنى المشهور قاعد نتكلم، أن الغلبة الموردية أو كثرة وجود مصداق لا تصرف الظاهر عن ظاهره، إلا لو كانت بحيث أن العرف يفهم من ذلك غير ظاهره، وليس الأمر في هذه الرواية كذلك. هذا إذن كلام في توجيه كلام هؤلاء وفي الدفاع عنهم، لكن لهم وجه آخر سيأتي. الفقيه الهمداني ذاكر وجه آخر جامع بين الروايات، لكن إن شاء الله بعدين نأتي له لاحقا. لكن نكمل ثم نرجع. إذن الفقهاء ما الذي ذكروه من العناوين لهذه الرواية وأنها تشمل أو لا تشمل؟ العنوان الأول الكافر والمخالف الذي لا يعتقد بالخمس. العنوان الثاني الفاسق الشيعي الذي يعتقد بالخمس ويعلم به لكنه يعصي ولا يدفع. نحن نقول أكو صور أخرى أيضا. الصورة الثالثة هي الشيعي الذي لا يدفع الخمس بس مو عصيانا وإنما جهلا بالحكم. هل الرواية تشمل ولا لا أو منصرفة؟ شوفوا الآن فكروا، شيعي مو عاصي، هم الفقهاء مصرحين بأنه الفاسق الشيعي يعني من فسق لا يدفع الخمس، إذن يعني عالما عامدا، أو يقول لا يدفعه مثلا عصيانا. الصورة الثالثة والرابعة أن الشيعي الذي لا يدفع الخمس جهلا بالحكم، الرواية تشمل أو لا. الصورة الأخرى الشيعي الذي لا يدفع الخمس جهلا بالموضوع، إنسان ملتزم لكن يتصور في خصوص هذا لا خمسة، سيأتي مثاله إن شاء الله. هذه أيضا صورة من الصور. الصورة الأخرى للفقهاء ما مشيرين إليها وكان من الحري أن يشار إليها، وهي ما لو كان هم قالوا غير المعتقد من كافر ومخالف. عندنا صورة أخرى، غير المعتقد بالخمس من الشيعة اجتهادا، مو جهلا بالحكم ولا جهلا بالموضوع، لا اجتهادا، لو حدث خلاف بين الفقهاء في الخمس، فقيه أو مقلده ومقلده تبعا له ذهب إلى عدم الخمس في أشياء، أنا أرى الخمس في تلك الأشياء، فلو هو وهو غير مخمس باعني ما تعلق به الخمس في نظري، يجب علي الخمس أو لا؟ هاي الرواية تشمل هالصورة أو لا؟ هذا كلام. والأمثلة على ذلك بالفقه كثيرة، منها من الأمثلة المؤونة، من مستثنيات المؤونة في رأي بعض الفقهاء جهاز العرس، ما أدري شو تسمونه جهاز العرس. عادة في كثير من الأسر وكثير من الأعراف عندما يريدون يزوجون الفتاة، لأنه عوائل مو قوية من الناحية المادية، فلذا طوال سنين يجمعون جهاز العرس للفتاة شوية شوية خلال عدة سنوات. هذا من مستثنيات المؤونة أو لا؟ قسم كبير من الفقهاء يقولون لا اجتهادا، يعني هذا يجب عليه أن يخمس لأنه لم يكن من مؤونة هذه السنة، ما دفعه لهذا الجهاز وما زوجها السنة، بعد 10 سنوات يريد أن يزوجها، هذا مو من مؤونة هذه السنة، فيجب أن يخمس. البعض يقولون لا هذا أيضا يستثنى، فإذا هنا خلاف اجتهادي. فلو انتقل إلي أنا الذي أعتقد بتعلق الخمس بهذه العين لأنه ما أعتبره من مؤونة السنة، انتقل إلي ممن يرى اجتهادا عدم التعلق، شنو حكمي؟ هل هذه الرواية قاعد تبيح هذه الصورة أيضا أو لا؟ أيضا هذا موطن للسؤال. وأيضا يمكن أن نمثل لذلك بصورة أخرى وهي أصل البحث اللي قاعد نبحثه. إذا بعض الفقهاء كما أكو وهم أقلية طبعا يرون أن الخمسة حلال في زمن الغيبة مطلقة، هكذا أصلا أو أصل بحثنا في هذه القضية، أو بعض مقلديهم، أنا أرى وجمهور الفقهاء مثلا ومقلديهم يرون بأن الخمسة في زمان الغيبة ثابت، فلو انتقل إلينا من هؤلاء الفقهاء المحللين أو من مقلديهم مال فهل علي الخمس؟ مبدئيا طبعا نعم، لكن السؤال أن هذه الرواية هل تشمل هذه الموارد؟ إذا قلنا بالإطلاق يعني حسب القاعدة الأولية تشمل كل هذه الموارد، لكن هل قالوا؟ لم يطرحوا هذه المسألة، في حدود علمي وتتبعي هذه الصور الأخيرة لم تطرح. على مقتضى القاعدة نقول نعم تشملها، إلا أن يقول شخص بالانصراف، والانصراف هنا له وجه أكثر من الانصراف هناك، لأن الانصراف هنا كان فد شيء متداول وغلبت وجود، لكن هنا في مثل هذا المورد أكو ندرة الوجود إلى درجة كبيرة جدا، هل هذا يصلح وجه الانصراف؟ سنبحثه لاحقا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.